بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما هو تعريف علم الحديث عندك وليد؟ معرفة القواعد التي يتوصل بها لمعرفة حال الراوي والمروي. أحسنت، من ذكر هذا التعريف؟ ذكى حمود؟ الحافظ بن حجر في النكت. نعم، السلام. أول من دون الحديث ما جاء ضيف وهو مات. نحن غلط معكم، قلنا أول من دون الحديث، قلنا أول من صنف في علم الحديث. أول من دون الحديث جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الزهري وأبو بكر بن حزم بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أول من كتب الحديث عندك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون الحديث. قال أبو هريرة رضي الله عنهم: ما من أحد أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. الحديث النبوي يكتب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دون هذا عنده شيء وهذا عنده شيء من الأحاديث. أول ما دون في عهد عمر بن عبد العزيز، قال: خشيت ذهاب دروس العلم وذهاب العلماء. ثم أول من صنف في علم الحديث عندك أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وتلاه الحاكم في معرفة علوم الحديث، ثم الخطيب وهو أكثر من اعتنى بعلم الحديث، فألف مؤلفات متفرقة في أبواب متفرقة. ومن أشهر كتبه كتابان، ما هما عندك؟ الجامع لأخلاق الراوي السامع، والثاني الكفاية، وهي أشهر كتبه في علم الحديث. الكفاية في معرفة الرواية. ابن الصلاح استفاد من كتب الخطيب، وزاد كما قال الحافظ: جمع شتات مقاصدها وأضاف إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فصار كتاب ابن الصلاح عمدة في علم الحديث لكل من جاء بعده، كل من جاء بعده وهم يستفيدون من كتاب ابن الصلاح. ما اسم كتاب ابن الصلاح؟ تفضل عندك. هو سماه معرفة علوم الحديث، كما في كتابه صيانة مسلم قال: معرفة علوم الحديث. اشتهر باسم علوم الحديث أو مقدمة علوم، مقدمة ابن الصلاح. يعني مقدمة للمبتدئ، يبدأ بهذا الكتاب، مقدمة علوم الحديث. من القائل في علم الحديث يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم؟ ابن الصلاح. لا، الزهري لم يثبت عن الزهري، أخرجه الخطيب. من يذكر من في إسناده؟ أبو بكر الهذلي وهو متروك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع، أسأل وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع، أن يجعله مليا بذلك وأملا. ما قرأنا الذي فوق فحين كان. قال: فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلقى له كاشفا، أي مشكل علوم الحديث ما أشكل من بعض أنواعه، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى علي وله الحمد أن أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث أن أجمع بكتاب معرفة علوم أنواع علوم الحديث هذه الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وأقعد قواعده، نعم واضح، وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح قواعده وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده. الشوارد هي الفوائد التي ليست في مضانها، تسمى شاردة، يعني فائدة ليست في مضانها. مثلا تستخرج فائدة من شروح تسمى شوارد الفوائد، لأن فائدة ليست في مظنتها فتسمى شوارد. فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع، أسأل وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع، توسلا إليه بكل وسيلة شرعية، التوسل الشرعي بالأعمال الصالحة بالأسماء الحسنى وصفات الله سبحانه، بإظهار الافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، متشفعا إليه بكل شفيع بدعاء الشافعين الرجال الصالحين وما أشبه ذلك، أن يجعله مليا بذلك وأملا، أي أن يجعل الكتاب مليا، أي يجمع فيه حاجة الناس، وفيا بذلك وأوفى، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، ابن الصلاح هذا كلام الذهبي، وكان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين، ذكره الذهبي في تذكرة الحفار الجزء الرابع 431. وقال ابن كثير أيضا: كان دينا زاهدا ورعا ناسكا على طريقة السلف، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 13 108. إذن هذه تزكية من إمامين حافظين الذهبي وابن كثير، وعلى هذا فهذا هو الأصل أنه على طريقة السلف. قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا ينبغي على المؤلف أن يجعل اعتماده على الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومن توفيق الله عز وجل أن يجعل أن يكون المؤلف ماذا معتمدا على الله سبحانه وتعالى في تأليفه، لا تركن لا إلى حفظ ولا إلى ذكاء ولا إلى حرص، بل حتى على الأجهزة لا تركن على الجهاز، لا يقع في قلبك تقول سهل أنا سألف هذا في أسرع وقت عندي أجهزة حديثة ما تنفع، إذا ما وفق الله لو كان عندك أحدث الأجهزة. انظروا كم الذين يستطيعون البحث في الأجهزة وما أخرجوا كتبا نافعة ككتب العلماء. فالبركة من الله، البركة من الله. قال وهذه فهرسة أنواعه، أو كان بالكسب، وهذه فهرسة أنواعه، وهذه فهرسة أنواعه تكتب بالتاء المفتوحة وليست المربوطة، سواء وقفت عليها أو أدمجت، ذكر هذا الحافظ في النكت. قال وهي أصلها كلمة فارسية تكتب بالتاء المفتوحة وقوفا وإدماجا. قال والوقوف عليها بالهاء خطأ، قال الحافظ والوقوف عليها بالهاء خطأ. ومعنى الفهرسة أي جملة العدد للكتاب، جملة الأنواع، جملة العدد، جملة المواضيع، جملة الأبواب إلى آخره، تعداد جملة العدد للكتاب. قال فالأول منها معرفة الصحيح من الحديث، منها معرفة الصحيح من الحديث، منها في الإسناد المعنعن ومنها في التعليم. الثاني معرفة الحسن منه، الثالث معرفة الضعيف منه، الضعيف منها، الرابع معرفة المسند، ستأتي تعاريف هذه في أبوابها، الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع، السابع معرفة الموقوف، الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع، التاسع معرفة المرسل، العاشر معرفة المنقطع، الحادي عشر معرفة المعضل ويليه تفريعات، الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس، الثالث عشر معرفة الشاذ، الرابع عشر معرفة المنكر، الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، السادس عشر معرفة زيادة الثقات وحكمها، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، العشرون معرفة المدرج في الحديث، الحادي والعشرون معرفة الحديث الموضوع. قال الثاني والعشرون معرفة المقلوب، الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته، من تقبل روايته، الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث. ايش عندكم بعد الحديث؟ وما في الأصاغر، سماع الحديث الأصاغر، ما في كلمة أصاغر، هذا هما يعني ما في يعني الكلمة مقحمة ما لها معنى هنا. هات الأحمر. سماع الحديث وإسماع، ممكن. إيش عندك في هذه النسخة الذي أعطونا؟ من هو الذي جابها؟ ستاتي. إيش عندك ماهر؟ كيفية سماع الحديث الرابع والعشرون، يعني ما في كذا. كيفية معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله، وفيه بيان أنواع الإجازة وسائر وجوه الأخذ والتحمل، وعلم جم. الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وفيه معارف مهمة رائقة. مش عندكم زائقة؟ لا ما هي زائقة. مش عندكم؟ السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وفيه كثير من نفائس هذا العلم. السابع والعشرون معرفة آداب المحدث. الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث. التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. النوع الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث. الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث. الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. الثامن والثلاثون معرفة المراسيل الخفي إرسالها. التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم. الموفي 40 معرفة التابعين رضي الله عنهم. الحادي والأربعون معرفة أكابر الرواة عن الأساقف. الثاني والأربعون معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. الثالث والأربعون معرفة الأخوة والأخوات من العلماء والرواة. الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. الخامس والأربعون عكس ذلك معرفة رواية الأبناء عن الآباء. السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباعد ما بين وفاتيهما، يسمى السابق واللاحق. السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد. الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. التاسع والأربعون معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء. الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. الحادي والخمسون معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين. الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف. الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق. الخامس والخمسون نوع يتركب من هذين النوعين. السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. الثامن والخمسون معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. التاسع والخمسون معرفة المبهمات. الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها. الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. الثاني والستون معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء. الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وذلك آخرها. قال وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع لا ما لا يحصى. يعني قول لا ما لا يحصى على سبيل المبالغة ولا فيحصى، لكن كثير جدا يقبل التنويع إلى أكثر من ذلك، لأن النوع الواحد قد يكون فيه أقسام فيقبل إلى أن تنوعه جعله أنواع. مثلا المرسل تستطيع أن تقول مرسل كبار التابعين، مرسل أوسط التابعين، مرسل أصغار التابعين. المنقطع تستطيع تقسم تقول منقطع في موضع واحد، منقطع في موضعين، منقطع في أكثر وهكذا، لكن تنويع لا داعي له. يعني يستطيع الشخص أن ينوع أكثر من ذلك، ولكن هو يتداخل بعضه يغني عن بعض. فنعم فلا فائدة من كثرة التنويع. وحتى الذي ذكر ابن الصلاح نفسه في بعضه تداخل، ولكن التداخل فيه أقل. ولا بد من ذكر الأنواع حتى تعرف، لأنه يحتاج إلى تعريف الجزئيات. مثلا المنقطع يشمل تحته المعلق والمرسل والمعضل، كلها يطلق عليه منقطع، ولكن كل منها له حقيقة، وأيضا يختلف في الحكم، فأصبح يحتاج إلى تنويع في هذا الموضع وهكذا. فقد يكون فيها قدر مشترك، ولكنها تحتاج إلى تمييز بعضها من بعض، ومواضع لا تحتاج كما تقدم المثال. مثلا لو قيل منقطع في موضع، منقطع في موضعين، هو نفسه منقطع، أو يقسم الضعيف إلى من كان في إسناده رجل ضعيف ومن كان في إسناده ضعيف جدا، أو ما أشبه ذلك. فكثير من هذه الأنواع قد تستطيع أن تعددها أكثر من ذلك، ولكن متداخل. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. نعم، تقدم قوله إلى ما لا يحصى، يعني فيها نظر، إنما المقصود إلى قابل للتنويع إلى عدد كبير، ولا شك أنه يمكن حصره. إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، ولكنه نصب من غير أرب. نعم، كما ذكر تعب من غير فائدة، ولكنه نصب من غير أرب. النصب التعب من غير أرب، أي من غير حاجة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. قال رحمه الله: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. انتقدوا عليه قول علمك الله وإياي، قال يبدأ بنفسه إذا دعا لغيره وأشرك نفسه، فيبدأ بنفسه، وهذا على سبيل الأفضلية. على سبيل الأفضلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب في مسلم والترمذي، إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه يدعو له، ويبدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا وعلى أخي كذا. وهذا مما يدلكم على أهمية هذا الكتاب، صاروا يتتبعون الألفاظ كلمة كلمة، مما يدل على أهمية هذا الكتاب عند أهل العلم. قال: أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. عند أهله من هم أهله؟ المحدثون. ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وقد قسمه قبله الخطابي في معالم السنن، في مقدمة معالم السنن صفحة 6 من المعالم، قسم الحديث إلى هذه الثلاث الأقسام الخطابي في معالم السنن، ولعل ابن الصلاح أخذه عنه، وقد عزاه أيضا الخطابي إلى أهل الحديث. أوائل المعالم صفحة 6، هو من علوم الحديث. من أقسم ماذا؟ هو موضوع. نعم، لا تقصد لماذا ما ذكره هنا، وهذا يدخل في الضعيف أي المردود. يقول لماذا ما ذكر الموضوع في الجملة الموضوع من قسم الضعيف في الجملة. طيب وهذا الاصطلاح هل صحيح أنه حسن وضعيف؟ بعض المحدثين لم يذكروا لفظ الحسن، بعض المتقدمين ما أفردوه بالذكر، يقولون صحيح وضعيف فقط، صحيح وضعيف. وقد نبه على هذا ابن الصلاح نفسه سيأتي معنا في قسم الحسن، أن جماعة من المحدثين لم يفردوا الحسن بالذكر، يقولون صحيح وضعيف، ولكن الصحيح عندهم صحيح ماذا؟ نوع بلغ الدرجات العليا في الصحة، ونوع يعني لم يبلغ الدرجة العليا، وهو الحسن الذي اصطلح عليه من جاء بعدهم. أما جعله قسما في ماذا؟ قسما بانفراده، فأول من نوه بذكره كما ذكر علماه الترمذي، وقد وجد في كلام من قبله ولكن شهره الإمام الترمذي، أول من شهره هو الإمام الترمذي كما سيأتي معنا إن شاء الله. وجد في كلام الشافعي وفي كلام البخاري كلام أبي حاتم، ولكن لم يكن اصطلاحا خاصا به، إنما كماذا معنى لغوي من حيث وصف الحديث بأنه حسن، كما تصف الحديث بأنه جيد، بأنه مقبول، بأنه محتج به، من هذا بهذا المعنى، من وجد في كلامه من المتقدمين قبل الإمام الترمذي فقصدوا به المعنى اللغوي، وهو بمرادف لكلمة جيد، من كلمة مقبول محتج به، من هذا الألفاظ أريد به المعنى اللغوي. وأول من شهره باصطلاح خاص هو الترمذي، سيأتي الكلام عليه في نوع الحسن إن شاء الله. على كل من حتى المتقدمون لما قالوا صحيح وضعيف، الصحيح عندهم ما بلغ درجات القبول العليا وهو الصحيح، وما بلغ درجة القبول الدنيا وهو الحسن، ولا إشكال فيها. قال أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. قالوا كرر لفظ المسند، كان يصلح أن يكتفي بقوله هو الحديث الذي يتصل إسناده، أو يقول هو الحديث المسند بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، لأن قوله المسند وقوله يتصل إسناده تكرار، قوله المسند وقوله يتصل إسناده تكرار. والأمر سهل، يعني هو تعريف، لكن العلماء يضبطون، يقولون ينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا مختصرا، جامعا مانعا مختصرا. ما معنى جامع؟ يجمع جميع أنواع المعرف، أنت تعرف الصحيح تجمع أنواع في تعريفك. مانع، مانع من دخول غيره فيه، ما يدخل في التعريف الحسن أو غيره. جامع مانع مختصر، أي لا تزيد الألفاظ التي لا يحتاج إليها، الأمر واسع. يعني هل التعريف خطأ؟ يقال هل التعريف خطأ؟ الصواب أم هذا ليس بخطأ، التعريف صحيح، فقد زادت عليه هذه الكلمة، الأمر سهل. فلو أن شخصا عرف عندك الحديث قال هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ليكون شاذا ومعللا، تقول له خطأ؟ أقول له خطأ، لكن كما سمعتم يعني لما كان لهذا الكتاب أهمية تتبعوه لفظة لفظة، والله المستعان. ودافع الحافظ على كلمة المسند قال لأنه قصد أن يعرف الحديث المرفوع، ولا يحتاج إلى هذا الدفاع لأنه قوله الحديث، الحديث إطلاق عند الإطلاق على ماذا؟ على المرفوع. كم جمع الآن أوصافا في تعريف الحديث الصحيح؟ كم الآن أوصاف القبول في هذا التعريف؟ 5 أوصاف. أولها اتصال السند، عدالة الراوي، عدالة الضبط، العدالة الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، 5 أوصاف. إذن الحديث الصحيح ما جمع 5 أوصاف: اتصال السند إلى منتهى، عدالة الراوي وضبط الراوي، والرابع أن لا يكون شاذا، والخامس أن لا يكون معللا. هذه 5 أوصاف، وسيأتي بعض التنبيهات فيما بعد. طيب، ما يتعلق بالعدالة ما المقصود بها؟ متى يطلق عليه عدل؟ نعم، من هو العدل؟ الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. نعم، هذا هو العدل، الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ولا يصر على صغيرة. فما قيل إن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ما قيل إن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. هذا ذكره الحافظ في النزهة. وكلمة ملازمة قالوا ما هناك إنسان يستطيع معصوم من الخطأ، ولكن قد يحمل كلام الحافظ ملازمة لأن هذا هو أصله، وليس مقصود أنه معصوم، ليس مقصود أنه معصوم، وهو مرادف للتعريف الذي ذكرناه، الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. فلو أنه وقع في كبيرة والعياذ بالله فتاب ونزع واستغفر، هل يخرجه عن العدالة؟ ما يخرجه، لتوبته، لتوبته وإنابته، وإلا لو لم تحصل التوبة فيخرجه عن العدالة، تخرجه عن العدالة. ما ذكر في العدالة أنه يجتنب أسباب خوارم المروءة، ما ذكر في العدالة أنه أن العدل هو الذي يجتنب ما يخرم مروءته. أولا، ما هي خوامته يطلق على هذا من خوارم المروءة، وما المقصود بخوارم المروءة؟ نعم، يعني يعرضه لكلام الناس عليه وعيبه، يعرضه لعيبه عند الناس والكلام في عرضه. قالوا الذي يأكله ويمشي في الأسواق، في بلدة أخرى ليس محلة. فما هو الضابط؟ متى يطلق عليه أن هذا خرم مروءته وأنه ليس بعدل؟ وهل يصل إلى هذا الحد أنه ليس بعدل إذا أكل وهو يمشي؟ هو ما يعد خارما إلا إذا كان بعرف الناس خارم،
لكن الذي يصير خارما هو إذا خالف الشرع،
إذا خالف الشرع حتى وإن صار معيوبا عند الناس ربما يحتقرونه. طيب، ذكر الخطيب في الكفاية ضابطا طيبا وقال ما يرد كل ما عد خارما للمروءة عند الناس إلا إن كان ذلك مما يجعله يتساهل في الحديث النبوي، مما إذا تساهل فيه بين الناس تساهل في نقل الحديث، هذا هو الذي يقدح فيه الراوي، أي تساهله في عرضه وفي عيبه عند الناس يجعله غير مبالي بنقله في الأحاديث النبوية. ذكر هذا في الكفاية، نعم ما نقلت عندي الصفحة. فهذا هو الذي يعاب منه. متى يكون هذا؟ هذا ينقدح في نفس العالم، أن هذا الرجل ما يبالي في عرضه، ما يبالي في مروءته، يدل على عدم مبالاته في دينه، وهذا نادر أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة. ولذلك قل ما تجد، أو ربما ما تجد أحدا من المحدثين في الكتب ضعف بسبب قلة مروءته. التضعيف تجده بسبب عدم العدالة أو عدم الضبط. إذا فتحت الميزان، ميزان الاعتدال، قد لا يمر عليك شخص ضعف بسبب المروءة. فكان ضابط الخطيب أمر طيب، أنه علق المروءة بالعدالة، علقها بالعدالة، قال إذا كانت مروءته، إذا كان القدح في مروءته ينقدح في نفس العالم أنه لا يبالي في روايته في حديثه، تساهله فيما يقدح في مروءته يجره إلى التساهل في الحديث، هذا يدل على عدم العدالة. طيب، قول الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط الصدر وضبط الكتاب، فما هو ضبط الصدر وما هو ضبط الكتاب؟ ضبط الصدر أن يحفظ الحديث ويتقنه من حين سمعه إلى أن يؤديه، ضابط، فيشترط في الراوي أن يكون ضابطا للحديث الذي يحدث به من حين تحمل إلى أدائه، حين تحمل وحين يؤديه. وضبط الكتاب حفظ الكتاب من عبث العابثين ووراق السوء، كتب كتابه وحفظه من العبث، لا يدخل عليه أحد شيئا. بل اشترط في الحديث الصحيح أن يكون الراوي فيه ضابطا. قول عن عدل الضابط إلى منتهى، اشترط تسلسله بالعدالة والضبط إلى المنتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. سيأتي معنا تعريف الشاذ، من عنده فائدة قديمة فيه؟ ما هو تعريف الشاذ؟ خالفت المحتج به لمن هو أولى منه، من هو أولى من عددا أو وصفا. طيب، مخالفة المقبول لمن هو أولى من، أو انفراد من لا يحتمل تفرده، هذا أيضا من الشر سيأتي معنا. طيب، الشاذ هو من قسم المعلل أم لا؟ فلماذا خصوا بالذكر؟ أولا، ما تعريف المعلل؟ سنرجع إلى هذه الفائدة. ما تعريف المعلل؟ قال ولا يكون شاذا ولا معللا ما كان فيه علة خفية قادحة. المعلل هو الذي فيه علة خفية تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منه. الحديث المعلل ما كان في إسناده علة قادحة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منه. لا، في الإسناد. العلة في المتن نادرة، ذكر بعضهم علة المثل لكنها نادر جدا، نادر جدا، أكثر كلام المحدثين على الاسم. طيب الآن قلنا الشاب من قسم المعلل، فلماذا أفرده بالذكر؟ نعم، لماذا ذكر الشاب مع أنه لو قال ولا يكون معللا يشمل نفي الشذوذ عنه، لأن الشاب من العلل كثرته هو كثير، لكن ذكروا سببا آخر. لا. طيب والمعلل ظاهر الصحة. نعم عمر. بعض أنواع المعلل قد يكون أخفى. هو كثير صحيح، لكن ذكروا أسباب أخرى، منها أن الشاب لم قبله بعض المحدثين، لم يجعلوا الشاذ قسما منفردا، تفرد الراوي وقبلوا زيادة الثقة مطلقا حتى وإن خالف غيره. بعض المحدثين قبلوا زيادة الثقة مطلقا وإن خالف غيره، وأما الفقهاء والأصوليون فقبلوه مطلقا. الفقهاء والأصوليون وبعض المحدثين قبلوه ولم يجعلوه من أقسام المعلل، لم يجعل الشاذ من أقسام المعلل، ولذلك خصه بالذكر. وما ذكرتموه من أنه كثير، نعم أكثر أنواع المعلل هو الشاذ فيما يظهر أكثر أقسام المعلل هو الشذوذ والمخالفة. قال وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل. من أين احترزنا عن المرسل؟ وفي هذه الأوصاف الإشارة في هذه إلى أي أوصاف؟ الأوصاف الخمسة التي ذكرت في التعريف. طيب قبل ذلك نسينا، لماذا ما ذكر المنكر ولا يكون شاذا ولا منكرا ولا معللا؟ نفي الشذوذ يستلزم نفي النكارة لأنه أسوأ منه. نفي الشذوذ عن الإسناد يستلزم نفي النكارة لأن المنكر أسوأ حالة، فالشاذ متفرد مخالفة مقبول لمن هو أولى منه، المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لأن بنفيه للشذوذ يستلزم نفي النكارة. طيب قوله احتراز عن المرسل، من أين أخذنا الاحتراز عن المرسل؟ ذاك يا بيسر من أي لفظة؟ تماما، حدد اللفظة الذي أخرجت المرسل من قوله إلى منتهى. لا، ولفظة أخرى ما عندك؟ الذي يتصل إسناده، كلمة يتصل إسناده هي التي أخرجت المرسل. قلت لك حدد الكلمة، راجعتك. المنقطع، والمنقطع من أي لفظة أخرجته عندك أحمد؟ كذلك يتصل إسناده. والمعضل كذلك يتصل إسناده. والشاذ قوله ولا يكون شاذا. وما فيه علة قادحة المعلم، فلماذا ما حدد بالتعريف؟ لماذا قال؟ لماذا ما قال في التعريف ولا معللا بعلة قادحة؟ أن بعض العلل ما تقدح، مثلا لو وجدت علة لم تقدح كأن يكون اختلف الرواة في اسم الصحابي، هذه علة لا تقدح في الحديث، أو اختلف الرواة في اسم الشيخ وكلاهما ثقة، بعضهم يقول عمرو بن دينار وبعضهم يقول عبد الله بن دينار، هذه علة لا تقدح، فلماذا ما قيد في التعريف ما يقول ولا معللا بعلة قادحة. عندك يا سعيد؟ لأن المعلل هو ما كان فيه علة قادحة، كلمة معلل تعريفه ما كان فيه علة قادحة. لكن لو قال ولا يكون شاذا ولا فيه علة، هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقييد. ولا فيه علة قادحة، يحتاج إلى أن يقيد، كما قال العراقي في ألفيته: فالأول المتصل الإسنادي بنقل عد ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي أو علة قادحة فتوذي، أو علة قادحة فتوذي. لما ذكر علة قيدها، وهنا أيضا هو نفسه قال وما فيه علة قادحة، فكان كلامه هنا مبينا لقوله المعلل. فالمعلل عند المحدثين إذا قالوا حديث معل أي أعل بعلة قادحة. إذن يطلق عليه معلل إذا كان فيه علة قادحة، فلا يحتاج إلى تقييد، لا يحتاج إلى تقييد. لكن لو زال عرفه بذكر العلة يحتاج إلى أن يقيد، كان يقول وليس فيه شذوذ ولا علة، ماذا؟ يحتاج إلى تقييد، ولا علة قادحة. إذا أطلق كلمة معلل، أما إذا أطلق كلمة علة يحتاج إلى تقييد. قال وما في روايته نوع جرح، ما في روايته نوع جرح، خرج بأي الأوصاف؟ بالعدالة والضبط. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.